أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما لو كان الأثر المشترك زائد الأثر المختص بأحد الطرفين حينئذ قد انصبا على موضوع واحد، كما هو الحال بالنسبة للعلم الإجمالي بنجاسة الثوب، إما بقطرة دم تطهر بالغسلة الواحدة أو بقطرة بول لا تطهر إلا بالغسلتين كما مر معنا فيما سبق. قلنا هنالك بأن القاعدة أنه نحن ما في عندنا علم إجمالي بلحاظ ما تشتغل به الذهن، وإنما علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي حينئذ في الزائد. الأقل اللي هو وجوب الغسلة الواحدة، الزائد اللي هو وجوب الغسلة الثانية، فيجري عنها المؤمن، إلا أن يكون هذا المؤمن محكوم لدليل لاستصحاب المثل، وهو استصحاب بقاء النجاسة، هذا اللي أفاده السيد الخبر. وقلنا بأن السيد الشهيد قدس سره أشكل عليه بإشكالين، أولا وجوب الغسل مش وجوب تكليف، وإنما وجوب وضعي، يعني حكم وضعي وليس وجوبا تكليفيا، وبالتالي التأمين لا يكون عن الأحكام الوضعية، الأحكام التكليفية اللي فيها إلزام وفيها مشقة، وأما الأحكام الوضعية ليست هي موردا للتأمين فيه. الإشكال الثاني أن هذا الاستصحاب وهو استصحاب بقاء النجاسة، يعني بعد الغسلة الأولى يشك بأن النجاسة بعد موجودة أو لا، لو كان بولا بعد موجودة جاسم، ولو كان دما فقط عن ذلك فيشك في بقاء النجاسة فيستصحب بقاء النجاسة، هذا الاستصحاب. هذا الاستصحاب قلنا أنه بدوره محكوم لأصل الموضوع، وهو أصالة عدم حدوث الفرد الطويل في الرحم، هذا اللي تقدم. ليه؟ ليش المحكومين؟ لأن الشك في النجاسة وعدم النجاسة بعد الغسلة الأولى، الغسل مثلا هو علم إجمالا بنجاسة الثوب، إما أنه لقاه الدم فبده غسلة واحدة، أو لقاه البول فبده غسلتين في الرحم. بعد الغسلة الأولى يشك في بقاء حينئذ النجاسة، ف نستصحب بقاء النجاسة. ليش شككنا في بقاء النجاسة؟ لأنه لو كان دم قطعا انتفى، لو كان بولا فقطعا ما زال موجودا ومحفوظا في الرحم، فيشك في بقاء النجاسة، يعني الشك في بقاء النجاسة مسبب عن الشك في كون الملاقي دما أو بولا، لأنه لو كان دما قطعا انتفى بالغسل الواحد، وإنما الشك في كون الحادث هو الفرد الطويل، أعني الدم البول في البين، حتى لا تكتفي الغسلة الواحدة بل نحتاج إلى غسلتين ثانية، فالشك في بقاء الكل مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل. فإذا استصحبنا أو أجرينا أصالة عدم حدوث الفرد الطويل في البين وعدم الملاقات مع البول يكون حاكما على الاستصحاب النجاسة اللي هو حاكم بدوره على البراءة في البين. هذا الكلام كما قلت لكم بالأمس أشكلنا عليه، وهذا الإشكال نتذكر يوم اللي كنا عم ندرس العلم الإجمالي عند السيد الأستاذ أشكلنا بهذا الإشكال عليه، وموجود مدون بالتقريرات البحث، وهو أن هنا حكومة الأصل الموضوعي وأصالة عدم حدوث الفرد الطويل على استصحاب بقاء الكل، هذا من الأصل المثبت في علمه. ليه؟ لأنه إحنا وقت استصحبنا بقاء النجاسة مش لحتى نثبت أن النجاسة موجودة ضمن الفرد الطويل اللي هو عبارة عن البول في البين، لا، وقت اللي شككنا بعد الغسلة الأولى أنه بعد في نجاسة ولا لا، واستصحبنا بقاء النجاسة لحتى نثبت كلية النجاسة، مش نثبت حينئذ النجاسة ضمن الفرد الطويل في البين، هذا اللي أشارنا له حينئذ فيما، وهذا هو إصحاب الكل القسم الثاني، مش ليرتب الأثر على الفرد الطويل، إنما يرتب الأثر على الكل، على الجامع ما بين الفرد القصير اللي تيقن بانتفائه والفرد الطويل اللي مشكوك في أصل حدوثه فيه. وأما الأثر على الفرد الطويل لا، ما بدنا نحن نرتب فيه، هذا اللي مرض، فاستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، أو فقل أصالة عدم طلوع الفرد الطويل يكون لنفي حينئذ الكلي في البيان، ليكون حاكما على استصحاب بقاء الكلي ورافعا له في البيان، يكون هذا من أنحاء الأصل المثبت في البيان. ليش؟ لأنه استصحاب انتفاء أحد الفردين حينئذ لنفي الكل، لأن الكل مش صريح بالهب، الكل إما موجود ضمن الفرد القصير قطعا ارتاح، أو ضمن الفرد الطويل في البيان ومشكوك في أصل حدوثه، وأصالة عدم حدوث الفرد الطويل حينئذ تنقح لنا، وإذا مما لا يرجع لي محصل في البيان. واضح؟ ليش؟ لأنه إذا من أنحاء الأصل المثبت وليس أثر شرعي حقيقي بالنسبة له حتى يمكن أن يرتبه فيه. هذا نحن أشكلنا وذكرناه كما بتتذكر، إلا أنه هذا له جواب أيضا في البيان. وكما قال لي يومها السيد الأستاذ أن الإشكال على السيد الشهيد مش بالبساطة وبالسهولة، بل له جوابه في البيان. حاصل الجواب التفت، وهذه مسألة مضطردة بشكل عام في البيان. نحن عندنا الأدلة على نحوين، عندنا قسم أول من الأدلة، يعني راح يصير أشبه بالبحث الفقهي بس في باب الطهارات. عندنا الأدلة التي تكفلت أن الغسل النجس بالماء حينئذ يوجب طهارة، يعني يحصل مقاوة وطهارة بالنسبة لذلك، والغسل الغسل حينئذ مرة واحدة فيها، أنه أي ثوب حينئذ أو أي جسم حينئذ هذا الجسم لاقى نجسا في قلبه، فإن غسله بالماء الطاهر مرة واحدة موجب للطهارة. هل هذا الدليل بشكل عام الدم من رشو إلى آخره، مهما كان الملاقى في قلبه ثوبا أو كان البدن أو الأرض أو إلى آخره، حينئذ يظهر الغسلة الواحدة فيه. لكن هذا الدليل جاء له استثناء وجاء له مخصص، بس مخصص بلسان الإثبات مش بلسان النفي، وهو أنه هذا كله بنحكيه إذا كان النجس غير البول، وأما إذا كان البول فحينئذ لا بد من تعدد الغسل ولا يكتفى حينئذ بالغسلة الواحدة فيها. هذا الذي أفهم، هذا لسان الدليل. قبل ما نجي لموردنا والاستصحاب كيف بيتشكل عنا والآخرين، خلنا نحكي بأصل هذا ماذا يعني؟ يعني أنه يوجد عندنا دليل عام وهي مطهرية الغسلة الواحدة الماء لكل حينئذ لكل جسم لاقاه نجسان، إلا إذا كان النجس الملاقي بولا في البول، فالغسلة الواحدة حينئذ لا تحقق لنا المطهرية، فيكون أدلة مطهرية الغسلة الواحدة مخصصة بما دل على شرطية التعدد بالنسبة للبول في البين وعدم الاكتفاء بالغسلة الواحدة لحصول المطهرية في البين. عم بيقول مطهر بالغسلة الواحدة، بالبول لا يكون مطهرا، فإله مخصص هو أنه لا بد من التعدد واشتراط الغسلة الثانية فيها. هذا اللي مر معكم في بحث حينئذ المطهرات. طيب هلا شو بيصير عندنا؟ بيصير عندنا بالنسبة لي ما دل على مطهرية الغسلة الواحدة حينئذ بالماء، هذا لا يكون موضوعا بسيطا، وإنما يكون موضوع مركب من جزئين. الجزء الأول وهو عملية الغسل بالماء، الغسلة الواحدة، والجزء الثاني أن لا يكون ملاقيا مع البول، أو أن لا يكون النجس الذي لقاه بولا في قلبه. إذا رح يكون الموضوع مركب من هذين الجزئين في البيت، الجزء الأول وهو الغسلة الواحدة بالماء في قلبه، والجزء الثاني أن لا يكون بولا. ليه؟ لأنه لو غسل وكان بولا فالغسلة الواحدة ما تحقق المطهرية، فحينئذ صار له مخصص، له مخصص دليل المطهرية في البحث. ومر معكم إذا تتذكروا في بحث العام والخاص أنه إذا ثبت مخصص لدليل عام في البين، مثلا دليل المطهرية ثبت له مخصص بالنسبة للبول، سوف يتقيد ويتعنون عنوان العام بنقيض الخاص. الخاص هو عبارة عن شو؟ عن البول. العام رح يتعنون بنقيض الخاص، وهو بأن لا يكون النجس بولا، لأنه لو كان بولا حينئذ لا يكتفى بالغسلة الواحدة لحصول النقاوة والطهارة في البيت، بل لا بد من الغسلة الثانية، فيكون مخصصا في أدلة المطهر، فيكون دليل مطهرية الغسلة الواحدة مركب من جزئين، الجزء الأول وهو الغسلة الواحدة بالماء، والجزء الثاني أن لا يكون الملاقي جوا بولا، أو لا أن لا تكون النجاسة بولا حينئذ فيه. هذا اللي لذلك حينئذ نريد أخذ. إذا تمت هذه النقطة نأتي حينئذ لبحث نفسي النقطة. في المقام شوفي عنا أن هذا الثوب لا قم نجس، لأنه عندنا علم إجمالي بنجاسة الثوب إما بقطرة دم أو بماذا بقطرة دم، وهذا حينئذ معلوم بالوجدان في كبير، مش بحاجة حينئذ إلى مزيد منه. طيب، فالجزء الأول وهو ملاقاته للنجس حاصلة بالوجدان، يعني هلأ مردد النجس، لأنه حتى لو كان بول بده الغسلة الواحدة بده يعلق، لكنه على كل حال لاقى النجس فاحد، إذا الغسلة حاصل، وإذا قد حصلت الغسلة حسب الفاظ المغسلة غسلة واحدة، وبعد الغسلة الشك بأنه بعد في نجاسة ولا لا، لو كان حينئذ بولا بعد النجس، لو كان دما فقطعا حينئذ انتفت هذه النجاسة، فنستصحب بقاء النجاسة. هون بده يجي الأصل الموضوع، هو أصالة عدم حدوث الفرد الطويل. أصالة عدم حدوث الفرد الطويل لتنقيح التفت، لتنقيح وتحقيق الجزء الثاني حينئذ من موضوع مطهرية الغسلة الواحدة بالماء. ليه؟ لأنه عندنا دليل قال أن كل غسلة للنجس بالماء، الغسلة الواحدة للنجس بالماء مطهر له في البيت. إذا اللي مر معه هذا حينئذ قلنا له مخصص، وببركة المخصص سوف يتعنون هذا المطهرية للغسلة الواحدة بنقيض حينئذ ذلك المخصص، ومعنى ذلك أن كل نجس لم يكن بولا حينئذ مطهرية تكون ببركة الغسلة الواحدة. الغسلة الواحدة حاصلة بالوجدان، إذا الجزء الأول. الجزء الثاني وهو أن لا يكون بولا، بإيش بدنا نحرز نحن؟ ببركة التعبد الاستصحاء، فبضم الوجدان لأنه تمت الغسلة الواحدة إلى التعبد الاستصحاء يلتئم لدينا الموضوع المركب، لماذا؟ لتحقيق لتنقيح ومطهرية الغسلة الواحدة فيها، لأنه نحن عندنا كل شيء أصابه النجس حينئذ، يعني مطهرية حينئذ الغسلة الواحدة لكل شيء أصابه النجس ما عدا البول. الغسلة الواحدة بالوجدان تمت الغسلة، ولذا حصل الشك بعد الغسلة الأولى. عدم كون النجس بولا هذا ببركة التعبد الاستصحاب، بأصالة عدم حدوث الفرد الطويل وعدم كون النجس في المقام بولا فيه. هون يبقى بس فيها الاختلاف، وهو أنه مرة بنقول عدم كون النجس بولا وعدم كون الملاقي للثوب مثلا بولا، هون في اختلاف بينهما أو لا؟ قطع في اختلاف بينهما. على التقدير الأول كده يكون عدم أزل، ليش؟ لأنه ما فيش عندنا نجاسة وجدت وبعدين صارت بول، لم تكن بولا من ثم صارت بول، بل النجاسة منذ الأزل إما بول أو ليست حينئذ ببول في البين، فليس لها حالة سابقة عدمية بنحو العدم الأزلي في البين وفاقا للميزة في البين. أما على التقدير حينئذ الثاني لا، كان هذا الثوب ولم يلاقي البول، والآن قد لاقى نجسا لا نعلم أنه بول، يشك بأنه لاقى البول أو لا، فنستصحب عدم كون الملاقي بول من باب العدم النعتي، مش من باب العدم المحمولي والعدم الأزلي في البين كما مرة معنا في بحث الاستصحاب، عفوا في بحث العام الخاص ذكره المطلوب. على كل حال الذي نريد ان نقوله ان الاستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لا يكون حاكما، لا يكون هذه العبارة لا يكون حاكما على استصحاب بقاء الكلي القسم الثاني، واستصحاب بقاء الكلي المردد بين الفرد القصير والطويل، الا التفتوا معي، إلا فيما لو كان استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل منقحا لموضوع مركب من جزئين، قد أحرز أحد الجزئين بالوجدان وهو الغسلة الواحدة، والجزء الثاني يريد أن نحرزه وننقحه بالتعبد الاستصحاب، وبضم الوجدان إلى التعبد الاستصحاب يلتئم الموضوع المركب لكفاية الغسلة الواحدة لحصول الطهارة والنقاوة عقيبها بلا حاجة إلى غسلة ثانية. مقامنا القضية بعد الغسلة الأولى ولم نعلم أنه لاقى البول أو لاقى حينئذ الدم، نشك أنه بعد في نجاسة ولا ما في نجاسة، صح بدك تستصحب بقاء النجاسة، بس هذا الاستصحاب محكوم ل مطلب آخر، وهو أي مطلب؟ وهو مطلب كفاية الغسلة الواحدة في البحر. يعني بعبارة أخرى، كل ما علم كل نجس، علم أنه بول، علم تفصيلا أنه بول، ساعتها بدك شو تغسل مرتين. وكل نجس علم أنه ليس ببول أو لم يعلم أنه بول أو ليس ببول، يكفي لدينا حينئذ شو الغسلة الواحدة. ليه؟ وذلك لالتئام الموضوع المركب لكفاية الغسلة الواحدة. من جهة بالوجدان نحرص حينئذ أن تمت الغسلة الواحدة، ومن جهة أخرى بالتعبد الاستصحابي نقول أنه لم يلاقي بولا فيه ألفا كما هو واضح. ودعوة أن استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل معارض باستصحاب عدم حدوث الفرد القصير، يعني كما عنده الأصل عدم ملاقات الثوب مع البول، أيضا عندك أصل عدم كان الثوب ولم يلاقي لا بولا ولا دم، والآن لاقى إما الدم أو البول، كما أنه نستصعب عدم ملاقاته مع البول، نستصعب عدم ملاقاته مع الدم في البول. ليش بدك تستصعب ذيك ما تستصعب هذا فيه؟ هذا اللي أشار له إذا تذكر المحقق الأصفهاني رحمه الله عليه، وبالتالي يتعارض الاستصحابان ويتساقطان في البين، فيبقى لدينا استصحاب بقاء كلي النجاسة في البين لابد أن يعمل بمقتضاها في البين. هذا الكلام قلنا أنه لا يرجع للمحصر، وذلك لأنه شو المقصود من استصحاب عدم حدوث الفرد القصير فيه؟ إما نفي وجوب الغسلة الواحدة، وإما إثبات أن قد لاقى الفرد الطويل في البحر، أن الثوب قد لاقى الفرد الطويل ولم يلاقي الفرد القصير، لا يخلو عن أحد هذين. أما الاحتمال الأول قلنا لا يرجع للمحصر، وذلك لنقطة واضحة وهو أنه بدك تستصحب عدم ملاقاة الثوب مع الدم لحتى تنفي وجوب الغسلة الواحدة، هذا حينئذ أمر مما لا يرجع المحصل. ليش؟ لأن وجوب الغسلة الواحدة معلوم على كل حال، لأنه هذا سواء كان بولا أو كان دما الغسلة الواحدة مفروغ عنها ومعلومة الثبوت على كل حال، وهي القدر المشترك في البين، فبدك تستصحب عدم حدوث الفرد القصير لنفي القدر المشترك والأثر المشترك فيها، مما لا يرجع إلى محصل في البين. وإن ليش؟ لأنه أمر معلوم وأثر ثابت يعني طلعت تنزل كان بولا بدك شو غسل واحد على كل حال منضمن إلى غسل واحد، كان دما غسل واحدة لابد حينئذ منها، فأنت بدك تقول أنه ما في فرد قصير لحتى تنفي حتى الغسل الواحد أيضا لا أثر. وإن كان لا بدك تستصحب عدم الفرد القصير وهو عدم ملاقات مع الدم حتى تثبت أنه قد لاقى البول، هذا من مش من أنحاء الأصل المثبت، من أردأ أنحاء الأصل المثبت في البين، يعني تنفي أحد ضدين لإثبات الضد الآخر في البين، هذا من أردأ أنحاء الأصل المثبت في البين. وبالتالي حينئذ استصحاب عدم حصول الفرد القصير وعدم حدوثه في البين لا يجري في نفسه حتى يمكن أن يقع طرفا للمعارضة مع استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل الحاكم على استصحاب بقاء النجاسة. ليش؟ لأنه الشك في بقاء النجاسة الكلية ناشئ من الشك في حدوث الفرد الطويل، فإذا استصحبنا عدم حدوث الفرد الطويل ينقح لدينا موضوع الشك المسبب في أبين، شك سبب ذاك شك مسبب في أبين كما ذكر. هذا ما ينبغي حينئذ قوله في أبين، وهو أنه في كل مورد حينئذ استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل إذا بدك تجريه وتجعله حاكم على استصحاب بقاء الكلي في البين يكون من الأصل المثبت، إلا في موردنا لو كان لدينا الموضوع في القضية مركب من جزئين في البين، وأحد الجزئين كان حاصل بالوجدان والآخر حاصل بتعبد الاستصحاب هو أصالة عدم حدوث الفرد الطويل، وبالتئام وبضم الوجدان التعبد يلتئم حينئذ الموضوع كفاية الغسلة الواحدة في حصول المطهرية في مقامه، لأنه نحن مش معلوم لدينا أنه بولا، يحتمل أن يكون بولا ولو احتمال طرف لعلم إجمالي، فبعد الغسلة الأولى حينئذ نجري أصالة عدم حدوث عدم ملاقات مع البول في البين، ونحكم بحصول النقاء بالنسبة للثوب بمجرد الغسلة الأولى التي حصلت فيها. هذا كل الكلام أينما إذا كان الأثران المختص والمشترك قد اجتمعا على نصب وموضوع واحد في الحكم. وقد يكون حينئذ الأثران في موضوعين مختلفين. والمثال له هو ما أشار له نفس الميزة رحمة الله عليه في أول مستهل هذا التطبيق والتنبيه السابع في البحث، وهو ما لو علمنا إجمالا إما بنجاسة ماء الرمان أو بنجاسة الماء المطلق في البحث. في عندنا أثر مشترك اللي هو الجواز الشرب لماء الرمان وللماء المطلق. في أثر مختص بس بالماء المطلق وهو مسألة جواز التوضي به. واضح هذا الأثر لو كان طاهر، لو كان نجسا حرمة الشرب وحرمة التوضي فيه، هذا الأثر على تقدير النجاسة فيه كما هو. طيب هنا ما هو الموقف؟ يعني هل ما أفاده الميرزا رحمة الله عليه ووافقه السيد الخوئي عليه من أنه أصلا ما بيتشكل عندنا علم إجمالي، وبالتالي يكون لدينا علم تفصيلي بلحاظ الأثر المشترك، وأما الأثر المختص فيكون مجرد شكل بالفرضية الأولى كنا عم نفترضهم بموضوع واحد، هلأ نحن عم نحكيهم في موضوعين مختلفين ومتعددين في البيان. هل يكون الأمر كذلك أو لا؟ الصحيح في البيان أيضا ما أفاده الميرزا رحمه الله، وذلك لأنه نحن مرة بنحكي عن العلم الإجمالي على مستوى السبب، وأخر نتكلم عن العلم الإجمالي على مستوى التكليف وما تشتغل به الذمة وما يسأل عنه المكلف فيه. هي مثلا افترض علمت غصبية أحد الإناءين أو بنجاسة أحد الإناءين في البيت أو المائعين، هذا أنت ما خصك فيه، يعني ما بيعنيك الشيء. اللي بيعنيك حينئذ ما تشتغل به الذمة من حرمة شربه، من عدم جواز التوضي به، من إلى آخره. أما شيء آخر أنت ما لا بيقدم ولا بيأخر حينئذ بالنسبة لك أنت كمكلف في البحث. هيديك فقط وفقط بيكون علم إجمالي بالسبب اللي بده يوصلك للعلم الإجمالي بالنتيجة، والعلم الإجمالي بما يسأل عنه المكلف وبما تشتغل به. على مستوى العلم الإجمالي بالسبب اللي هي النجاسة أو الغصبية، الأمر حينئذ كما أفهم يكون عندنا حينئذ طرفان في البحث، وهو العصير العنبي والماء المطلق. نعلم إجمالا من نجاسة أحدهما، أثر مشترك هو حرمة شربهما، والأثر المختص هو حرمة التوضي بالماء المطلق فيه. واضح في عندك علم إجمالي بيتشكل وبيقوم بأبهى صوره فيه، ولكن على مستوى ما يسأل عنه المكلف وتشتغل به حينئذ الذمة لا، ما في عندنا حينئذ ذلك الأثر. في عندنا حينئذ علم تفصيلي، علم تفصيلي حينئذ بحرمة الشرب وشك بدوي بحرمة التوضي وعدم جواز التوضي حينئذ به في البحر، فيجري عنه الأصل المؤمن بلا خلاف وفاقا للميزة وخلافا للسيد الخوئي. لأن السيد الخوئي شو عمل؟ عفوا السيد الخوئي شو عمل في المقام؟ المؤمن بلحاظ الإناء اللي فيه الأثر المشترك اللي هو الماء المطلق، اللي هو حرمة التوضي وحرمة الشرب، لأنه حرمة الشرب أثر مشترك بين المائين والمائعين في البيت، وحرمة التوضي هو الأثر المختص الزائد في خصوص الماء المطلق في البيت. الميرزا جرى المؤمن بلحاظ الأثر المشترك وتعارض وتصاغ، ورجع جرى المؤمن بلحاظ الأثر المختص لحاله كشبهة بدوية لا ربط لها بالعلم الإجمالي. السيد الخوي قال لا، المؤمن بلحاظ الأثر المشترك بلحاظ الطرف المشترك والماء المطلق يجري للتأمين عن كلا الخصوصيتين في البحث. الخصوصية المشتركة اللي هو حرمة الشرب بعد جواز الشرب، والخصوصية المختصة اللي هي حرمة التوضي في البحث، وبيدخل بحلقة المعارضة. ليش؟ لأنه ما فينا نجي نقول يلا أنت أيها المؤمن في الماء المطلق تجري مثلا أصالة الطهارة تجري في الماء المطلق بس بالنسبة لحرمة الشرب، أما بالنسبة لحرمة التوضي لا معنى له. نحن من جر المؤمن بلحاظ الماء المطلق أصالة الطهارة للتأمين بلحاظ كل الأثار التي يمكن أن تترتب على طهارة الماء المطلق، اللي هي جواز الشرب وجواز وعدم حرمة التوضي حينئذ به. ويدخل في حلبة المعارضة مع أصالة الطهارة بالنسبة للماء الرماني في أبها. بعد ما يتساقطوا وإلى آخره نصل بالنسبة للأثر المختص الزائد بالنسبة للماء المطلق وهو حرمة التوضي، يكون شبهة بدوية بس ما في مؤمن عنه، لأن المؤمن قد سقط بالمعارضة مع المؤمن وهي أثر الطهارة بالماء الرماني حينئذ في أبها. وكل شبهة بدوية لا مؤمن عنه لا عقل ولا شرعي، حتى على مسلك قاعدة القبح العقابي بلا بيان في مثل شوه تكون موردا لحكم العقل بلزوم الطاعة والقبح المخالفة فيها. هن وقت اللي بيقولوا بعدم يعني بقبح العقاب بلا بيان، ليش؟ لأنه تم التأمين ولو بنفس القاعدة العقلية حينئذ في قلبك. وإلا إذا ما في عندنا التأمين لا بالقاعدة العقلية ولا بالأصل الشرعي حينئذ المؤمن في قلبك لكونه قد دخل بحالة المعارضة مع المؤمن العقلي أو الشرعي بالنسبة لماء الرمان وقد سقط لأنهما يؤديان للترخيص المخالف القطعية، بدك توصل لاحتمال ولو كان بدويا موضوع لحكم العقل بلزوم الطاعة لعدم ثبوت المؤمن عنه لا العقلي ولا الشرعي لسقوطه بالمعارضة في البحر. هنا فقط فيها الاستثناء الأخير، وهو إذا كل الكلام إذا لم يكن الأصل، إذا كان الأصل مستأنف، أما إذا كان الأصل الذي جرى في الأثر الزائد حينئذ المختص غير مستأنف فهم ساعتها حينئذ رح نلتزم به أن المعارضة رح تكون خارجية لنقطة سوف تأتي إشارة لها إن شاء الله غدا والحمد لله.